إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم العالمين إنك حميد مجيد. قال أخبرنا خالد عن أبي قلابة، وأبو قلابة اسمه عبد الله بن زيد الجرمي، قال قال أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لكل أمة أمينا وإن أميننا أيتها الأمة أبو عبيدة ابن الجراح. ومن النحاة من قال يم الصواب أيتها الأمة وإن أميننا أيتها الأمة، واحتج بكلام سيبويه في هذا على أساس أنه منصوب بالاختصاص. وإن أميننا أيتها الأمة، الأمة أو الأمة كلاهما صواب، أبو عبيدة ابن الجراح. وهذا الحديث أخرجه الإمام البخاري في فضائل الصحابة عن عبد الأعلى ابن عبد الأعلى، وأخرجه في كتاب المغازي وفي أخبار الأحاد عن شعبة ابن الحجاج، وأخرجه النسائي في كتاب المناقب من سننه الكبرى عن ابن أبي عدي، ثلاثتهم يرويه عن خالد الحذاء بهذا الإسناد سواء. حدثني عمرو الناقد حدثنا عفان، وعفان هذا هو ابن مسلم الصفار، وهو من مشايخ الإمام أحمد ابن حنبل ويحيى ابن معين، ومن مشايخ البخاري أيضا. يعني مسلم يروي عن عفان ابن مسلم بواسطة، ليه؟ لأنه لم يدرك عفان بخلاف البخاري فإنه أدركه، لأن البخاري أكبر من مسلم في السن وأدرك طائفة من المشايخ لا يروي عنهم مسلم إلا بواسطة. وعفان ابن مسلم كان له موقف جليل في الفتنة المشهورة بفتنة خلق القرآن، لما قال المأمون لعامله توجه إلى عفان بن مسلم واسأله، وخص عفان على وجه الخصوص طبعا لمكانة عفان بن مسلم، فتوجه إليه وقال ما تقول في القرآن، فيعني حاول عفان بن مسلم أنه هو إيه يعني لا يجيب، فأبى عليه إلا أن يجيب وأصر على أن ينقل كلامه إلى المأمون، وكانت النتيجة موضوعة سلفا، إن أجاب أن القرآن مخلوق خلاص يبقى يأخذ راتبه من بيت المال، وإلا فقطع عنه راتبه. فكان النتيجة طبعا عفان المسلم ما كان يروغ في الأول، لكن يقول له قل هو الله أحد مخلوق وهذا قرآن، فإن قال مخلوق كفر، لأنه من خلق الله؟ فكان يروي يقول لا تحدثني، أنا أسألك سؤالا مباشرا، قل مخلوق أو غير مخلوق، لا تتلو علي شيئا ولا تقل لي شيئا. فأبى عفان بن مسلم إلا أن يجيب بالإجابة المباشرة الواضحة، فقال إن أمير المؤمنين يقطع عنك النفقة. وعفان بن مسلم كان ينفق على 40 إنسانا، كان متزوج بأكثر من امرأة وكان له أولاد وكان عنده خدم، يعني المهم كان ينفق على 40
أربعين إنسانا في ذلك، وكان يأخذ من بيت المال 1000 درهم في الشهر. فلما قال نقطع عنك النفقة قال وفي السماء رزقكم وما توعدون، وانصرف عامل المأمون. وفي المساء دق الباب فإذا رجل زيات يعني على ملابسه زيت وكده، فقال أنت عفان بن مسلم؟ فقال له نعم. قال هذه صرة ب1000 درهم ولك في كل شهر مثلها. ولم يعرف عفان بن مسلم من الذي أتى له بهذه الدراهم ولا من الذي دله على بيته حتى يعطيه 1000 درهم. فبعدما انصرف عامل المأمون انطلق أحمد بن حنبل ويحيى بن معين إلى عفان بن مسلم ليسأله عن هذه المقابلة وما تم فيها. فأخبرهم عفان بما جرى، فتهلل وجه أحمد ووجه يحيى لهذه الإجابة وهذا السداد وهذا الثبات الذي يعني أيد الله به عفان ابن مسلم رحمة الله على عفان. حدثني عمرو الناقد وهو عمرو بن محمد، حدثنا عفان، حدثنا حماد وهو ابن سلمة. لما تلاقي عفان عن حماد يبقى حماد هو ابن سلمة، خلاص. ولما تلاقي مثلا مسدد او ابو الربيع الزهراني سليمان بن داود العتكي او هذه الطبقة يبقى هو حماد بن زيد، تمام. طيب تلاقي حماد عن ثابت يبقى ممكن يبقى حماد بن زيد وممكن يبقى حماد ابن سلم، لأن كليهما روى عن ثابت ابن أسلم البناني. اللي يحدد لنا من عفان الراوي عن عفان، خلاص، يعني تلميذ حماد هو الذي يحدد لنا من حماد في الإسناد. إنما شيخ حماد قد وقد، يعني يحتمل أن يكون هو هذا أو ذاك. حماد وهو ابن سلم عن ثابت اللي هو ابن أسلم البناني، وثابت لازم أنسا 40 سنة. أن أهل اليمن قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا ابعث معنا رجلا يعلمنا السنة والإسلام. قال فأخذ بيد أبي عبيدة فقال هذا أمين هذه الأمة. وهذا الإسناد انفرد به مسلم. حدثنا محمد ابن المثنى وابن بشار واللفظ لابن المثنى. قال حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة قال سمعت أبا إسحاق يحدث عن صلة بن زفر عن حذيفة قال جاء أهل نجران إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله ابعث إلينا رجلا أمينا. فقال لأبعثن إليكم رجلا أمينا حق أمين. قال فاستشرف الناس لها يعني تمنى كل واحد منهم أن يكون هو المعني بهذا الوصف الكبير العظيم ألا وهو الأمانة. فاستشرف الناس لها. قال فبعث أبا عبيدة ابن الجراح، وقد أخرجه البخاري في كتاب فضائل الصحابي كتاب المغازي. قال حدثنا محمد ابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر بهذا الإسناد. ثم أخرجه مسلم في كتاب فضائل الصحابة قال حدثنا مسلم ابن إبراهيم اللي هو الفراهيدي، وأخرجه أيضا في أخبار الآحاد قال حدثنا سليمان بن حرب كلاهما عن شعبة ابن الحجاج بهذا الإسناد سواء. حدثنا إسحاق بن إبراهيم اللي هو إسحاق بن إبراهيم اللي هو مين؟ ابن راهوي. طيب أخبرنا أبو داود الحفري وهذا اسمه عمر ابن سعد. حدثنا سفيان عن أبي إسحاق. يبقى سفيان ابن مين؟ ثوري. ليه؟ قل وعلل. ينفعش ابن عيين؟ ابن سفيان ابن برضه. سفيان ابن اللي هو ابن سعيد ابن مسروق الثوري. لازم يكون سفيان ابن واحد يعني. لازم يكون له اب يعني. فسفيان ابن مين؟ طيب. بين مسلم وبين سفيان كام راوي؟ شوف دايما اقول لك قلت كان رواة الحديث يسمعون الحديث مرة واحدة فقط. البخاري ظل 3 أشهر مش 3 دقائق 3 أشهر عفوا ظل البخاري 18 يوما يسمع من الشيوخ ولا يكتب. وطوف على شيخ كل شيخ بيعمل له ايه مجلس فيه كم حديث ولا يكتب. فلاموه في ذلك انت تيجي تحضر ولا تكتب فيسكت لا يرد. الكلام ده من اول يومين. فلما اكثروا عليه حتى مر 18 يوما قال قد اكثرتم علي فاعرضوا علي ما كتبتم. خلاص فكل واحد مسك الدفاتر بتاعته والبخاري سمع حتى اتى على حفظ 18 يوما قالوا فصرنا نحكم كتبنا من حفظه. مع ان المفروض العكس لان انا لما بكتب الكتاب لا يبدل الكلام ولا بتاع اللي انت بتكتبه موجود في الكتاب. فيقول صرنا نحكم كتبنا من حفظه. فقال لهم البخاري اتظنون اني اختلف الى الشيوخ واضيع ايامي؟ قال فعلمنا انه لا يسبقه احد. يبقى انت وده جاي بتسمع بالذات كتاب اسانيد والكلام ده لازم تكون في منتهى الانتباه. اذا كنت من طلاب الحديث ان تكون منتبها. اول ما تسمع الاسناد خلاص المفروض الاسناد ده ينطبع على اقل ربع ساعه. ها؟ وبعدين تقلب. ها؟ طيب سفيان المسلم يقول حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا أبو داود الحفري قال أخبرنا سفيان. حدثنا سفيان يبقى من مسلم من سفيان كم واحد؟ 2. يبقى ده يطلع مين بقى؟ ثوري على طول. وانت مغمض ليه؟ لأن سفيان بن عيينة بينه وبين مسلم شيخ واحد بس. فلما تلاقي مسلم النسائي وداود الجماعة دول بينه وبين سفيان 2 بيكون في الغالب هو سفيان الثوري. لأن طيب 6 بينه وبين سفيان بن عيينة ايه؟ راون واحد. دي نمرة واحد. نمرة 2 أن شيخ سفيان هنا هو أبو إسحاق السبيعي الكوفي. وسفيان الثوري كوفي. فهذه أيضا قرينة إيه؟ ثانيا. الحاجة الثالثة أن أبا داود الحفري عمر بن سعد يروي عن سفيان الثوري وهو معروف بالرواية عنه. حدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا أبو داود الحفري حدثنا سفيان عن أبي إسحاق بهذا الإسناد نحوه، وقد أخرجه الإمام البخاري في كتاب المغازي من طريق إسرائيل بن يونس ابن أبي إسحاق السبيعي عن جده أبي إسحاق بهذا الإسناد، وفيه قصة في أوله. هنا في هذا في هذه الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم خص أبا عبيدة بن الجراح بمنقبة عظيمة ألا وهي الأمانة. وقد جاء أهل اليمن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون له ابعث معنا رجلا يعلمنا السنة والإسلام. ابعث معنا رجلا يعلمنا السنة والإسلام. وهكذا ينبغي أن يكون أهل العلم أمناء على الوحي قرآنا كان أو سنة، ويؤدونه ولو كان فيه مشقة عليهم ولو كان فيه إرهاق عليهم، لأن الله عز وجل أخذ الميثاق على أهل الكتاب ومنهم المسلمون أن يبينوه للناس ولا يكتمونه. وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، لأنه إذا جاز للعالم أن يكتم وأن يلعب بالوحي ضاع الناس كلهم. ليه؟ لأنهم هم الأمناء على دين الله عز وجل، ويعني لله در من قال يا رجال الدين يا ملح البلد من يصلح الملح إذا الملح فسد. وقال القائل إذا زل العالم زل بزلته عالم. ولذلك ذهب المحققون من أهل العلم إلى أنه لا ينبغي للعالم أن يترخص في زمان الفتن. ليه؟ لأن العوام لا يعلمون أنه مترخص، والرخصة بخلاف العزيمة، بل الرخصة قد تكون مناقضة للنص الشرعي الصريح. نص الشرعي الصريح يعني الرجل قد يقول كلام الكفر الذي لو قاله مختارا لكفر، لو قاله مختارا لكفر. ومع ذلك الرجل العامي لو قاله وقلبه مطمئن بالإيمان فإنه لا يكفر بذلك حتى لو نطق بكلام الكفر الصريح. أما العالم إذا تكلم بالكلام فإن الناس لا يعلمون أنه مترخص، ويظنون أن هذا هو دين الله عز وجل فيعتقدونه دينا. لهذا يصبر العالم طالما بوأه الله عز وجل هذا المنصب وهذه المكانة، فينبغي أن يكون كبيرا لها وأن يعني يقدر هذه الأمانة قدرها. وذكر بعض أهل العلم في قوله تبارك وتعالى إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملناها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. قالوا الأمانة هي الإيمان، والإيمان لا يعني يتم لصاحبه إلا إذا اكتنفه العلم. الجاهل يفوته كثير من الإيمان. صح يقبل الإيمان مجملا، ولكن لا يتم له الإيمان والثبات عليه إلا إذا كان عالما بما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا بما ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم مبينا لوحي الله عز وجل. ومن الأمانة أيضا ألا يضعف المرء أمام المغريات، وهذا الكلام أقوله بمنتهى المرارة، ويبدل في دين الله عز وجل أو يتساهل حتى يغري الناس بالفساد. يعني مما ساءني جدا جدا ان المفتي الجمهورية، المفتي الجمهورية ده رجل يعني بيننا وبين بعض علاقة قديمة من 20 سنة، وكان بيننا ملاحات في مسألة السلوك والصوفية والكلام ده، وكنا نروح ونيجي كده نتكلم ونسيب ونتكلم ونسيب. انا فجعت امس لما بانظر في جريدة الاهرام فوجدت متصور في الصفحة الأخيرة مع نساء كاسيات عاريات، زوجات الدبلوماسيين عزموه على الفطار، وبعد ما أكلوا أخذوا صورة تذكارية. صورة تذكارية رجل معمم يلبس عمامة وله لحية زي ما عمل شيخ الأزهر قبل كده. قاعة الزواج المشؤومة التي سنت في مشايخ الأزهر، وهي مشؤومة فعلا، لأن المتبرجات ولا لابسين ميكروجبات ولا لابسين جبات قصيرة مليين القاعة، وشعورهن مكشوفة ونحورهن مكشوفة وصدورهن مكشوفة، وداخلين مشايخ الأزهر شرط الأزهر عشان يحضروا كتب كتاب واحد. خليها واحدة منتقبة لا تتجوز، بنت 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 عمتها متبرج، خلاص جات المتبرجة تبارك لها، من يقدر يمنعها؟ وهكذا تدخل مشيخ الأزهر تلاقي الكرخانة دي هناك موجودة. وبعد ما شيخ الأزهر يكتب الكتاب لوحده يقوم قايم متصور، شفته أنا في صورتين مع نساء كاسيات عاريات فعلا، يعني واحدة لابسة كط كده وده ما تشوف وشعرها على ظهرها، وهو عوج العمة للشباب العاية كده، وبياخد صورة تذكارية جنبها. الصورة دي ايه الرسالة ايه الرسالة اللي الصورة دي بتبعتها للجماهير؟ ايه الرسالة يعني؟ الرسالة ان العالم اللي بيقول لك لا الراجل ما يشوفش الست وما يدخلش على الست، ناس متزمتين. والراجل اللي بيقول لك لازم الست تلبس حجابها وتغطي شعرها وتغطي نحرها وتغطي، دول ناس متزمتين، بدليل ان اكبر عمم في البلد اهو متصورين مع نساء هم كاشفين عن صدورهن وكاشفين عن ايديهن وعن عضلاتهن الى اخره. فما يعني قبل ان يتلبس المرء بمثل هذا المنصب ممكن يكون حاله على الستر، ممكن يكون حاله على الستر. فاذا لم يتحقق المرء بالديانة كما امر الله عز وجل سقط في هذا المستنقع. وايه ما ايه اللي كان يحوج مثلا المفتي ان هو يقف هذا الموقف؟ لما يقول انا ارفض الدعوة ايه اللي يحصل له يعني؟ لازم الانسان يكون عالم بمكر هؤلاء، اي دعوات رسمية فيها مخالفات يبقى انا رجل اتنزه عن المسألة دي. الذي صان نفسه وصان المشيخ فعلا هو جاد الحق رحمه الله، وكان اخر 4 سنوات من حياته كان يعني واقف وقفة شجاعة، وتكسرت على يعني صلابته وعناده كل المؤامرات والشتائم بتاع العلمانيين والوفديين والكلام. قالت الوفد كانت شغال على جاد الحق، شغلتها الطعن في نزاهة الرجل وأمانة الرجل، وإن ساكن في الفيلا الفلانية والكلام، والرجل ما طلعش من الشقة بتاعته من يوم ما سكنها وهو لسه قد كده. تدخل الشقة بتاعته اللي هو دخل فيها وخرج منها ميت. مسألة الفيلل ومسألة الكلام ده كل دي نوع من الشوشرة، والرجل يعني كان ثابتا وكان صامتا. كان مصر ان الولد في 6 ابتدائي في الازهر لازم يطلع من ابتدائي بخلص القرآن. حاولوا يقولوا المناهج كترت والعيال ما فيش وقت للواجب، قال لهم ما فيش حاجة، ضيعوا المناهج كلها بس القرآن لا. شمعنا اللي جيت على القرآن وغابوا 3-4 سنين يحاولوا معه وهدموه مرة وهدموه مرة علشان خاطر يعمل المسألة دي. أبدا أبدا ومان، وهو مصر على أن الولد يطلع من 6 ابتدائي حافظ القرآن لحد ما جاء شيخنا واخبرك وخلى البتاع لحد ثانوي. قال لك قسم القرآن لحد ثانوي. ليه؟ لأن المناهج كثيرة والكلام، والكلام ده اتكلمنا فيه كتير. النهاردة مناهج التربية والتعليم تدخل للأزهر ليه؟ عشان ايه يعني؟ ويجي يقول لك والله اصل مناهج التربيه والتعليم زائد المناهج الازهريه عبء على الطالب، فانا عايز اسوي ما بين الطالب الازهري وبتاع التربيه والتعليم. طب تعمل ايه؟ تحذف جزء من التربيه والتعليم؟ لا، يقول لك لا، التربيه والتعليم رافض، يبقى نحذف جزء من ايه؟ من المناهج الازهريه. ويبتدي يقص في المناهج الازهريه لحد ما بقى 30%. خلاص؟ طيب يا جماعه، انتوا دلوقتي انا ابني، انا كراجل ولي امر طالب عندي المدارس الحكومية العامة وعندي الأزهر، أنا لو عايز ابني يدخل المدارس العامة أنا هدخل المدارس العامة، لو عايز ابني يدخل طب هندسة صيدلة أي كلام ده أنا عارف سكتي كويس. ادوني فرصة أختار لابني ما أريد، أنا عايز ابني يبقى شيخ. خلاص؟ دون السكة، السكة دي كانت الأزهر، الأزهر كان جامعة شرعية فقط. قال لك نطور، هو الأزهر هيفضل طول عمره بديل، ديل العمامة يعني، هيفضل طول عمره بديل؟ لا، لازم الأزهر يبقى راجل بتاع لغات وراجل مش عارف بتاع إيه وراجل بتاع إيه والكلام ده، ولازم الأزهر يبقى طبيب ومهندس وصيدلة والكلام ده. فقام دخل طب الأزهر وعلوم الأزهر وبتاع الأزهر، كل حاجة الأزهر دلوقتي. تمام؟ فعملوا ايه؟ جاروا على العلوم الشرعيه، ما عادش الازهر بيخرج لنا ناس محترمين في العلوم الشرعيه، كلهم نصكم الا اذا كان واحد مجد ومجتهد وبيحب العلوم الشرعيه فبيطلع بجهده الشخصي لا بعلوم الازهر. قبل ما يتطور الازهر او يتطين يعني، كان بيطلع طلبه 10 على 10. ليه؟ بيدخل لا يدرس الا العلوم الشرعيه فقط. لا دلوقتي النهارده في سنه اولى ابتدائي فرضين انجليزي عليه. ليه يفرضوا انجليزي على الطالب اللي في اولى؟ انا لو عايز ابني يدخل انجليزي هدخله من الاول تربيه تعليم او ادخله مدارس لغات، لكن انا لما دخلت ابن الازهر كنت عايز ابني يطلع عالم شرعي عشان يخدم الدين، فلم يتيحوا لي الفرصه وحرموني حق ان انا اخلي ابني بقى عالم. فلا ابني بقى تربيه وتعليم ولا بقى ازهر. بتاع التربيه والتعليم سابقه ليه؟ متفرغ لمناهج التربيه والتعليم. خلاص؟ انا واخد تربيه وتعليم ومحمل الازهر في كتابه كمان، فمش عارف يحصل الولد بتاع التربيه والتعليم، وفي نفس الوقت مش ازهري، مش عارف يراجع القرآن بتاعه من كتر الجغرافيا والتاريخ والإنجليزي والفرنساوي والكلام ده. فهذه محنة كبيرة. الرسالة اللي عايزين يوصلوها لهؤلاء بتناقض الأدلة الشرعية. أفلا يثبت من يعني تزيى بزي أهل العلم ويصبر لهذه الهجمات ويقف ولا تلين له قناة رعاية لهذا الميثاق الذي أخذه الله عز وجل على أهل العلم؟ وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. هي دي الأمانة؟ هي دي الخيانة بعينها؟ هذه خيانة واضحة صريحة لا لبس فيها ولا غموض. الأمانة أن يثبت المرء على النص ولا يضره أن يخالفه طوب الأرض. ما عليه؟ الإمام أحمد بن حنبل لما وقفت الدولة ضده وكان مؤدبا مهذبا في ردوده، فكان المعتصم يقول له المعتصم ده كان حاجة كبيرة قوي، بقول لك ما كانش حاكم عزبة ولا بتاع، المعتصم ده ابن المأمون يعني هو خد الخلافة عن أبيه، ده خلافته كانت مالية الدنيا بحال. يقول لأحمد بن حنبل يا أحمد قلها أفك قيدك بيدي وهيبقى له حظوة، وداخل على المعتصم وخارج من المعتصم والكلام ده. فكان يقول يا أمير المؤمنين قل لي شيئا من كتاب الله عز وجل أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أقول به، أي أنا لا أعلم في الكتاب والسنة شيئا أخالف معتقدي بسببه، فأنت قل لي بصر إذا كان عندك حاجة غير اللي عندي قلها لي ويثبت. فيغتاظ المعتصم فيأمر الجلاد أن يشتد في ضربه عليه ويقول له شد قطع الله يدك. فالجلاد بقى عشماوي بقى عم بيضرب على آخره، وكان في واحد كده اسمه عجيف، شوف حتى اسمه عجيف، ده اللي كان ماسك السيف وعمال يزغد الإمام به بظهر السيف كده ويزغد ويقول له أأنت على حق وكل هؤلاء على باطل. عجيف، عجيف وعشماوي وكله عين عين عين. فيقوم مش عاجبه المعتصم أحمد يتضرب الضرب شديد ده، يقوم هو نازل بنفسه يقول له تعالى معلمك الضرب، ويمسك هو الصوت ويجلد الإمام أحمد. هي دي السوء اللي وقع فيها المعتصم والتي أزرت به وخفضت من مرتبته، لو عمل كده مع الإمام أحمد بن حنبل وعلماء المسلمين فيما يتعلق في خلق القرآن. هي دي الأمانة، يثبت الإنسان ولا يبدل، يثبت ولا يبدل، لكن تحت ضغط المجتمع زي المفتي السابق المفيد فوز النصراني الصحفي النصراني هو اللي بيعمل معه حوار خلاص، وقول له في جماعة إرهابيين بيقولوا كذا 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 انت موافق؟ طبعا لو وافق هيبقى ارهاب، وهو مش عايز يبقى ارهاب فمش هيوافق. تصور شوف المهزلة وصلت الى والمهانة وصلت الى هذا الحد. طبعا اللي وصلنا لهذا هم المشايخ نفسهم، لما هانوا على انفسهم هانوا على الخلق، ولو ثبت لتكسرت كل هذه الهجمات على اليقين الذي يحملونه بين جنوبهم، لأن القرآن والسنة يعطيان العبد قوة، لأن الله عز وجل هو الذي يثبت القلب. شوف لما أهل اليمن طلبوا رجلا يعلمهم السنة والإسلام، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأخذ بيد أبي عبيدة قال هذا أمين هذه الأمة، يعني هذا ممن أأتمنه على تعليم الناس السنة وتعليم الناس القرآن. كذلك ضد الأمانة الأخذ برخص أهل العلم، يكون عندك في المسألة أربع أقوال خلاص، يوم يأخذ بأضعف الأقوال كلها إذا كان موافقا للواقع ولا يراعي المسألة من جهة الدليل وتصحيح الدليل، هل هذا هو الصواب أم لا؟ لما في أي مسألة قال بها عالم حتى لو كان من أخطاء هذا العالم واحتاج إليها لأن واقع الناس بيقول هذا الكلام، يوم يفتي بهذا يقول لك أنا مسبوق. المسألة مش مسألة مسبوق، المسألة مسألة حجة. فإذا كان في المسألة أكثر من قول ينبغي كعالم أن أحقق القول الصحيح حتى لا أنسب إلى الشرع أخطاء البشر، لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فليس من الأمانة أن أختار أضعف الأقوال لأسلك واقع الناس، لا سيما إذا كان هذا الواقع بخلاف النص، واقع إنما يعني ظهر بسبب تساهل الناس، بسبب الرخص التي يبحث عنها الناس. الحقيقة الأمانة فيها كلام طويل، والأمين هو الثقة الرضي، الأمين هو الثقة الرضي. نسأل الله أن يجعلنا من الأمناء على دينه، وأن يشرفنا بهذه المنزلة. باب فضائل الحسن والحسين رضي الله عنهما. حدثني أحمد بن حنبل، حدثنا سفيان ابن مين؟ ابن عيين. تمام. طب ما ينفعش بسفيان الثوري؟ ليه؟ طب يعني البخاري مثلا، انتوا عارفين البخاري من طبقة احمد، من طبقة مسلم مش كده؟ وكان اكبر منه شوية. لو البخاري قال حدثنا ابو نعيم حدثنا سفيان، بين البخاري وبين سفيان كم واحد؟ واحد. جميل. يبقى سفيان ابن مين؟ ها؟ ممكن يكونوا اثنين. والله عطيك العيب. ها؟ بين البخاري وبين سفيان واحد. احنا قلنا لما يكون بين مسلم وبين سفيان واحد، يبقى سفيان يبقى ابن مين؟ يبقى ابن عيينة. طب بين البخاري وبين سفيان واحد، يبقى ابن مين؟ طب اللي يقول ابن عيينة يرفع ايده كده. طب الثوري؟ ألا. يبقى لا ده ولا ده. ها؟ لا ده حاجة صعبة. ده أنا عمال هادي بقالي كم سنة معاكم، يعني ده الناس في المحافظات التانية لما واحد يقول أنا من كفر الشيخ يقولوا محدث. ها؟ يعني كل بتوع كفر الشيخ في نظر أصحاب المحافظات الأخرى يعتبروا أن المحدثين. ليه؟ علشان نازل فيكم شغل بقالي كم سنة. طيب البخاري لما يكون بينه وبين سفيان راوي واحد، ممكن يبقى الثوري وممكن يبقى ايه؟ ابن عيينة. تمام. يعني البخاري مثلا لو قال حدثنا ابو نعيم حدثنا سفيان، خلاص ابو نعيم بالذات، خلاص اذا قال حدثنا سفيان يبقى الثوري على طول. طب ليه ما يبقاش ابن عيينة؟ وهل ابو نعيم الفضل بن دكين روى عن ابن عيينة في صحيح البخاري؟ طب ايه بقى اللي فرق لنا؟ قال لك ابو نعيم الفضل بن دكين على جهة الخصوص إذا روى عن ابن عيينة لابد أن ينسبه، فيقول حدثنا ابن عيينة، فإذا روى عن الثوري سماه باسمه مهملا من نسبه، لا يقول حدثنا سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري، ولكن يقول حدثنا سفيان. خلاص. يبقى دي ايه يعني؟ معلومة فيما يتعلق بمين؟ بأبي نعيم الفضل بن دكين مشايخ مسلم. انما غير كده احنا بنعرفه بقى بالراوي. طب لو مسلم، لو البخاري قال حدثنا مسدد حدثنا سفيان، او حدثنا عمرو بن علي حدثنا سفيان، يبقى ابن عيينة. خلاص، لأن مسدد لم يدرك الثولة. طبعا أنت الكلام ده إيه؟ الكلام ده كل ما كلك ممارسة في الحديث بتعرف. يعني أنا ما عدتش عشان أقعد أحفظ تهذيب الكمال، لا، لكن من كثر الأسانيد التي قابلتني، ومن كثر مثلا نظري في أسانيد البخاري، وأنا أنظر نظر التأمل، إذا مر بي راوي أحفظ هو البخاري كيف روى عنه، فبيمر علي هذا الموضع عشرات المرات، خلاص بتبقى معلومة عندي بكتبها كملاحظة لي، وبعدين أبحث في الكتب ألاقي الملاحظة سليمة أو ألاقيها غلط، إذا كانت سليمة بثبتها، إذا كانت غلط وخلاص تصبح المسألة دي معلومة ثابتة بقى. كل ما يمر علي الموضع أعرف إن هذا هو فلان دون فلان. قال مسلم: حدثني أحمد ابن حنبل. ومسلم روى عن أحمد بن حنبل قليلا جدا، تقريبا روى عنه 4-5 أحاديث، مع أن مسلم مع أن مسلما أخذ عن أحمد بن حنبل كثيرا جدا من الأحاديث. الشافعي لم يروي له مسلم ولا البخاري شيئا. طبعا دي كلها لها علل. لما البخاري مثلا روى عن أحمد بن حنبل حديثا واحدا في صحيح، ونقل عنه بعض في موضع أو موضعين. طب ازاي والبخاري أخذ عن أحمد بن حنبل؟ قال لك لأن البخاري أدرك بعض مشايخ أحمد، خلاص، فيقوم إيه لو روى عن أحمد لروى عنه نازلا، يعني ينزل درجة في الإسناد، فكانوا دايما يحرصون على الإيه، كانوا يحرصون على العلو. الحاجة الثانية أنهم كانوا حريصين على أن يرووا عن الرواة الثقات الذين ليس لهم شهرة وليس لهم مصنفات، بحيث أن لو تركوا الرواية عنهم لضاعوا وذهبوا. إنما أحمد كان مشهورا وكان له مسند وكان له أصحاب، فإن لم يروي أحمد شيئا فله أصحاب يرفعون علمه ويشهرونه بين الناس، فكانوا حريصين على الرواية عن حتى عن مثل أقران أحمد من الثقات الكبار الذين ليس لهم شهرة الإمام. حدثني أحمد بن حنبل، حدثنا سفيان بن عيينة، حدثني عبيد الله ابن أبي يزيد عن نافع بن جبير عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لحسن: اللهم إني أحبه فأحب وأحب من يحبه، اللهم إننا نحب الحسن بن علي رضي الله عنه. هم بينسبوا لنا يعني افتراء أننا لا نحب آل البيت، ونحن والله يعلم نحب آل البيت أكثر منه، ونجل آل البيت أكثر منه، لكن هم اتخذوا آل البيت سلما إلى الشرك، كما اتخذ الجاهليون الأوثان سلما إلى الله تبارك وتعالى. ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فهو تعظيم الحسن والحسين عندهم انك انت تبني قبر وتقعد تطوف حواليه وتقعد تلثم المقصورة والكلام، اذا ما عملتش كده يبقى ما تحبش الحسين وانت بتكره الحسين. لا، الحسين رضي الله عنه لو كان حيا لانكر هذا اشد الانكار. انما نحن نحب آل البيت اولا لمحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم اياهم، فنحن نتقرب بهذه المحبة الى الله تبارك وتعالى، ثم نحبهم ثانيا لما كان عندهم من الديانة والإسلام. حدثنا ابن أبي عمر اللي هو العدن واسمه محمد، حدثنا سفيان اللي هو مين؟ ابن عيين، عن عبيد الله بن أبي يزيد عن نافع بن جبير بن مطعم عن أبي هريرة قال: خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في طائفة من النهار. الطائفة من النهار هي المدة من الوقت، يعني كان الظهر مثلا، يعني مرة من النهار وقت، لا يكلمني ولا أكلمه حتى جاء سوق بني قينقاع، ثم انصرف حتى أتى خباء فاطمة. الحديث ده رواه البخاري في كتاب البيوع. قال: حدثنا علي بن عبد الله المديني، حدثنا سفيان بن عيينة بهذا الإسناد. ووقع في رواية البخاري اختصار، هذا الاختصار أدى إلى خطأ في المعنى، والاختصار اللي وقع عند البخاري قال لك حتى أتى بيت فاطمة في سوق بني قينقاع، ولم يكن خباء فاطمة ولا بيتها في سوق بني قينقاع، إنما الرواية على ما جاءت عند مسلم أنه صلى الله عليه وسلم جاء سوق بني قينقاع ثم انصرف من السوق وذهب إلى بيت فاطمة، خلاص، حتى أتى خباء فاطمة. ودي بقى فائدة أن تجمع الرواية الواحدة من عدة كتب، إذا كان في اختصار في رواية يظهر لك في الرواية الأخرى، في لفظ مجمل ممكن يفصل في الرواية الأخرى، فإذا جمعت الطرق كلها وحملت الألفاظ بعضها على بعض خرجت بفهم صحيح. حتى أتى خباء فاطمة فقال: أثم لكع؟ أثم لكع؟ اللكع هو الصغير أو اللئيم، وطبعا المقصود به الايه، اللكع هنا هو الايه، المعنى الاول. اما المعنى الثاني كما ورد في حديث ابي هريرة: يأتي على الناس زمان يكون اسعد الناس لكع ابن لكع، اللي هو اللئيم ابن اللئيم، اللي هما الجماعة بقى ايه، بيهنبكوا ويعملوا كل حاجة ويلعبوا بالبيضة والحجر والكلام ده، ادي لكع ابن لكع، خلاص. وطبعا الصنف ده كتير قوي، لكع ابن لكع ده ياخد له كم مليون ويهرب، اهو ده سعيد ياكل ويشرب ويتفسح ويعمل ويخلي ويسوي. يأتي على الناس زمان يكون اسعد الناس في الدنيا لكع ابن لكع، فاللكع اللي هو اللئيم واللكع اللي هو الصغير. فالمقصود بهذا الحديث ان اللكع هو الايه، الصغير. اثم لكع يعني يقصد حسنا. فظننا انه انما تحبسه امه لان تغسله وتلبسه سخابا. كانت امه فاطمه رضي الله عنها بتحميه وتلبسه السخاب. السخاب عامل زي الايه، قال لك هو عقد من طيب، تعرف الرمل اللي بيعملوا عقد كده، طبعا ده مش موجود عندنا، موجود في مصر عند ولاد الزواج، وانت واقف في الاشاره كده يقول خد للست للهانم يا بيه، تاخد للهانم يا بيه، عقد فل كده، واخد بالك، وساعات يقول ربنا يخلي لك الهانم يا بيه، ويكون هو بقى قرش ملحة الهانم ولا حاجه وهي قاعده جنبه، لازم ياخد ويلم الدور ولا ياخد طلانس، ها. فده اللي هو العقد الفل ده او الياسمين او الكلام ده اللي هو بايه، اللي هو بيتعلق على الايه، الصدر، هو ده السخاب. او الخرزات المنظومات اللي عامله زي السبح، خلاص، اللي هم الاولاد الاطفال بيلبسوها زي عقد من الايه، من الخرز كده. وانما سمي سخابا لانه يعمل سخبا او صخبا، صخب اللي هو الايه، يعمل دوشه كده لما تقعد ايه، الخرزات تنقر على بعضها كده وتعمل ايه، وتعمل صوت، عشان كده سميها سخابا او سمي ايه، سخابا يعني. فالسخاب اللي هو العقد من الطيب او العقد من الخرز. فلم يلبث ان جاء، فلم يلبث أن جاء يسعى حتى اعتنق كل واحد منهما صاحبه. جاي الحسن يجري على النبي صلى الله عليه وسلم وبعدين أما إيه أم أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بالحضن وهو كمان أخذه من إيه بالحضن. تعرف الحسن رضي الله عنه ولد سنة 3 هجرية في رمضان ومات مسموما سنة 50، والحسين رضي الله عنه ولد في شعبان سنة 4 وقتل في كربلاء سنة 61 سنة 61. فيبقى لما النبي صلى الله عليه وسلم مات كان عند الحسن والحسين ما بين 7 لـ8 سنوات. قال حتى جاء فاعتنق كل واحد منهما صاحبه. وتكلم العلماء هنا على مسألة العناق وعن الكلام على العناق. فكرهه مالك، كره مالك العناق على أي حال، سواء كان الرجل آتي من سفر أو لم يأتي من سفر، وقال هي بدعة. أما سفيان بن عيينة فذهب إلى جواز العناق للجائي من السفر، وتناظر مالك وسفيان، فاحتج سفيان على مذهبه بجواز الاعتناق أن يعتنق كل واحد صاحبه إذا جاء من السفر، بحديث جعفر لما جعفر بن أبي طالب لما رجع من الحبشة ولقيه النبي صلى الله عليه وسلم وعلم بمقدمه فقام يجر ثوبه حتى اعتنقه. فقال له مالك هذا خاص بجعفر. فقال له سفيان وما دليل الخصوصية؟ قال فسكت مالك. يقول القاضي عياض وهو أحد محققي العلماء المالكيين، وهذا يدل على أن مالكا لم يكن له حجة، وظهر عليه سفيان وقول سفيان هو الصواب. شوف بقى الانصاف في البحث. عالم مالكي ما يقعدش بقى مالك قال بدعة يعني لازم ندور له على أي دليل عشان تبقى بدعة. لا، ليس هذا من أمان العلم ولا من حق العلم. مالك مع جلالة مالك ورحمة الله على مالك، إلا أنه بشر من البشر يصيب ويخطئ كما يصيب بنو آدم وكما يخطئ بنو آدم. وكما قال ابن عبد البر وهو من فحول محققي علماء المالكية، إذا اختلف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت السنة هي الحجة على عليهم الاثنين. النش اهلا وسهلا. ازيك يا وحش؟ انت اسمك ايه؟ عمار؟ ما شاء الله. وانت اسمك ايه؟ انس؟ اهلا يا ذا الاذنين. بارك الله. احبك الله الذي احببتني له. بارك الله فيك. فالمهم يعني الصواب في المسألة الذي ذهب إليه أكثر العلماء المحققون، أكثر العلماء المحققين، جواز العناق للآتي من السفر. أنا بقول الكلام ده برضه علشان إخواننا الملتزمين الإخوة بتوعنا وفتحينها على طول ليل نهار، مقابلين بعض ليل نهار 200 مرة في اليوم، كل ما قبل ياخدوا بالحضن. احنا بنقول يا جماعة انتوا اولى الناس بتحقيق السنة. في سنن الترمذي قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم اذا لقي الرجل اخاه ايقبله؟ قال لا. ايلتزمه؟ قال لا. أينحني له؟ قال لا. أيصافحه؟ قال نعم. يبقى المباح الايه؟ المباح المصافحة. المباح الايه؟ المصافحة. ولا بأس بقبلة الجبهة، هذه لا بأس بها. قبلة الأكتاف سئل عنها شيخنا أبو عبد الرحمن الألباني رحمه الله، وما أدري من الذي أعلمه، كأنما قال هذه بدعة مصرية، هذه بدعة مصرية، يعني اللي اخترعها أهم حيوية وعزم وهم. فإحنا دوت المرخص لنا الإيه؟ مرخص لنا المصافحة، خلاص؟ فأنا عايز ده يا أخوانا، مش كل ما يقابل بعض ياخدوا بعض بالحضن والكلام ده، لا يا جماعة إيه، ولا يقبل بعضهم بعض إلا في كتاب ولا في خدود ولا الكلام ده. عايزين نكون إيه؟ عايزين نكون متسننين، متسننين ملتزمين، ونعلم الناس السنة والالتزام بالوقوف على ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أو أوصى به. قال: فجاء فلم يلبث أن جاء، يعني الحسن، يسعى حتى اعتنق كل واحد منهما صاحبه. طيب، هو الحسن كان آتي من سفر؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان آتي من سفر؟ قال لك يخرج من هذا الكلام الطفل، 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 ما انت الطفل انت بتقبله من فمه وتقبله من خده وكده، ولا جناح عليه. وديكم يعني يمكن فاكرين قصة الأقرع بن حابس، لما النبي صلى الله عليه وسلم جاء الحسن أو الحسين فقبل يعني الآتي منهما، فقال الأقرع بن حابس: إن لي عشرات من الولد ما قبلت واحدا منهما. قال: أو أملك لك أن نزع الله الرحمة من قلبك؟ فهو مسألة تقبيل الأطفال وأنك تحضن الولد والكلام ده مباح، يعني ده نوع من الرحمة ونوع من الحنان، إنما النص الأول اللي رواه الترمذي هذا في المكلف، هذا في الإيه؟ في المكلف، اثنين مكلفين مأمورين، خلاص طالما هم الاثنين مكلفين خلاص ينبغي أن يقفوا على حدود ما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم، سواء كان قرآنا أو سنة، ويخرج من هذا الأطفال. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أحبه فأحب وأحبب من يحبه. وهذا الحديث أخرجه بهذا الطول وهذا السياق الإمام البخاري رحمه الله في كتاب البيوع عن شيخه علي بن عبد الله المديني، قال: حدثنا سفيان ابن عيينة بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري رحمه الله في كتاب اللباس، قال: حدثني إسحاق ابن إبراهيم قال: أخبرنا يحيى ابن آدم عن ورقاء ابن عمر عن عبيد الله ابن أبي يزيد بهذا الإسناد عند الإمام مسلم. وزاد فقال أبو هريرة: فما كان أحد أحب إلي من الحسن، يعني لهذا القول الذي سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان أبو هريرة لما دخل عليه الحسن مرة، وهذا ثابت، قال: اكشف عن بطنك، اكشف عن بطنك. فكشف الحسن عن بطنه فقبل أبو هريرة سرته. ليه؟ لأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقبل سرة الحسن، وكان الحسن ابن علي كان سيدا كما وصفه بذلك جده عليه الصلاة والسلام، كما في حديث أبي بكر الذي انفرد بإخراجه البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وهو يرى الحسن ابن علي قادما، قال: إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. وقد حدث، وقد حدث أنه بعد مقتل علي رضي الله عنه ونشوب الفتنة وبين أهل العراق وأهل الشام، أن الحسن بن علي أرسل إلى معاوية في الصلح، وأن معاوية رضي الله عنه لما استشار عمرو بن العاص فيعني قال إذا اقتتل هؤلاء وقتل بعضهم بعضا فمن يبقى للذرية والنساء، يعني إذا دخلوا من الاثنين عشان يتقاتلوا على الملك وقتل بعضهم بعضا، طب النسوان بتوعهم دول هيروحوا فين؟ وهيترملوا. طب الولاد الصغار دول الذين يرحمون من آبائهم عشان هذا القتال على الملك. فأرسل معاوية إلى الحسن يطلب الصلح، وأرسل الحسن إلى معاوية يطلب الصلح، واصطلح على أن يتنازل الحسن ابن علي عن الخلافة لمعاوية، وفعلا حدث وحقنت دماء المسلمين، وجمع الله عز وجل بين هاتين الطائفتين العظيمتين، وسمي هذا العام عام الجماعة. ووصل معاوية الحسن بثلاثمائة ألف دينار وألف ثوب ومائة بعير، وانتهت المشكلة حتى كان ما كان من الحسين رضي الله عنه يعني، وحدثت يعني الواقعة التي تعرفونها جميعا. حدثنا عبيد الله بن معاذ، احنا خلاص يعني نتكلم براحتنا يعني، ها ولا عايزين تناموا؟ ها حدثنا عبيد الله بن معاذ، حدثنا ابي، حدثنا شعبة. معاذ ابوه اللي هو معاذ بن معاذ العنبري، وهو احد الثقات من الرواة عن شعبة. حدثنا شعبة عن عدي وهو ابن ثابت. حدثنا البراء بن عازب قال رأيت الحسن بن علي عانق النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول اللهم إني أحبه فأحبه. وهذا الحديث أخرجه البخاري في فضائل الصحابة. قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد سواء. وعدي بن عدي بن ثابت اللي راوي هذا الحديث كان أحد الشيعة. والتشيع زمان كان بخلاف الرفض الذي جاء بعد ذلك. هناك فرق بين الشيعي والرافضي. الشيعي اسود، والرافضي اسود منين؟ خلاص ادي الفرق بينهم الاثنين. الشيعي يقول لك علي اولى من عثمان بالخلاف، لكن ابو بكر وعمر تعظيم سلام. ادي الشيعي بتاع زمان خلاص. وبعدين بعد بقى ما حصل بقى، انت عارف الشيعة نفسها مش فرقة واحدة، ده فرق، وكل فرقة من الثلاثة وسبعين برضو تمزقت الى فرق خلاص. فجاء الرفض بعد ذلك، الرفض بقى الذين يسبون ابا بكر وعمر خلاص. علي بن ثابت كان شيعيا، كان شيعيا ولم يكن رافضيا، لان بعض الناس يقول لك طب ازاي البخاري ومسلم يروى عن اهل البدع مع ان اهل السنه فيهم خير وبركه والاحاديث كلها عند اهل السنه، افما كان يكفي ان ياخذوا الاحاديث عن اهل السنه يتركوا اهل البدع؟ زي مثلا علي بن ثابت، عبيد الله بن موسى والجماعه دول. فاعلم ان هذا التشيع بالمعنى القديم ان يقدم عليا على عثمان لم يكن امرا خطيرا، لم يكن امرا خطيرا. مع هذا التقديم كان الواحد منهم ثقة ثبتة ضابطا. قيل لشعبة: حدثنا عن ثقات أصحابك. قال: لو حدثتكم سأحدثكم عن 30 من هؤلاء النفر، وأشار إلى الشيعة. وطبعا تعرف شعبة كان أول من فتش عن الرجال في البصرة، وهو على رأس علماء الجرح والتعديل الذين تكلموا في الرجال ونقدوا الرجال ونقدوا الأحاديث والكلام. ونفس شعبة معروف، كان نفسا قويا، وهو الذي سن باب الجرح والتعديل لتلاميذه كيحيى القطان وعبد الرحمن بن مهدي وهذه الطبقة. فعلي بن ثابت ده شيعي. طب واحد يقول لك: طيب إذا قبلنا حديث صاحب البدعة لا نقبل حديثه فيما يؤيد بدعته. فالشيعي ما رويلوش حاجة في فضائل أهل البيت، لأن ممكن الشيعي بسبب محبته لأهل البيت ممكن يبدل، ممكن يحرف، ممكن يغير لفظة، ممكن يعمل. نقول: لو هو ثبت عليه أنه تورط بهذا التغيير لم يكن ثقة، هيبقى داخل في الكذب، يبقى هيسقط حديثه. إذن لا يضرنا أن يكون متشيعا يروي في فضائل أهل البيت إذا كان ثقة ثبتا يعلم أن الله حرم الكذب وأن الكذب مناف للتقوى مجاف للإيمان، يبقى كما سمع يؤدي. طب أنا ما الذي أرده من تفسير المبتدع الذي روى شيئا يؤيد بدعته في تفسير للحديث؟ فأنا أقبل روايته وأرد رأيه، أرد فهمه ورد تفسيره. ليه؟ لأنه هيحاول هو يحور الكلام على مراده. الكلام واضح ولا أنا بتكلم مع نفسي؟ ها؟ يعني هو ثقة ثبت أمين فاضل خير دين، كل ده يحمله على أن يكون أمينا في تأدية ما سمع. مش ممكن يبدل كلمة عشان توافق هواه. تمام؟ لكن ممكن يبدل فهم، يلعب بالألفاظ ويفسرها تفسير غلط. أنا ساعتها بقول له: أما روايتك حتى لو كانت الرواية تؤيد بدعتك في الظاهر أنا هقبل، أما رأيك وتفسيرك لهذه الرواية فأنا لا أقبله. ليه؟ لأن هو نفسه تحمله على أنه يحور الألفاظ حتى يصل إلى تثبيت اعتقاده من هذا الحديث. نعم. حدثنا محمد بن بشار وأبو بكر بن نافع، قال ابن نافع: حدثنا غندر. يبقى ابن بشار قال ايه؟ ها؟ بالظبط كده. هو غندر ده اسمه ايه؟ اسمه محمد ابن جعفر ولقبه غندر، وغندر يعني المشاغب. من الذي سماه بالمشاغب؟ ابن جريج. تمام كده؟ انا طبعا بعيد الكلام، انا عارف ان في جماعه حافظين الكلام ده، بس طبعا اكيد في ناس برضو كثيرون لم يسمعوا هذا الكلام ابدا، فهم يسمعونه لاول مره، فاحنا برضو بندي المعلومه علشان المستمع يستفيد. محمد بن جعفر احد الرواه الكبار الثقات، سماه ابن جريج غندرا اي المشاغب بلغه اهل الحجاز، لانه كان دائما يعمل تشغيب في الحلقه بتاعته، فكان يقول له اسكت يا غندر. تمام؟ فلما مسلم يقول: حدثنا محمد بن بشار وأبو بكر بن نافع، قال ابن نافع: حدثنا غندر، وما قالكش وقال ابن بشار حدثنا محمد بن جعفر، لأنها ظاهرة يعني. ومسلم قبل ذلك يعني أشار إلى مثل هذا المعنى في أكثر من إسناد، فهو بيكتفي بالإيه؟ بالإحالات السابقة. حدثنا غندر حدثنا شعبة عن علي وهو ابن ثابت عن البراء قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم واضعا الحسن بن علي على عاتقه وهو يقول اللهم إني أحبه فأحبه. حديث ذا أخرجه الترمذي قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر بهذا الإسناد فوافق مسلما على هذا الحديث من جهة أحد شيوخه. والإمام أحمد بن حنبل رواه في مسنده قال حدثنا محمد بن جعفر ورواه الإمام النسائي في كتاب المناقب عن أمية بن خالد قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد. نعم. في صحيح البخاري من حديث عقبة بن الحارث أن أبا بكر الصديق كان يصلي العصر هو علي بن أبي طالب وجماعة من الصحابة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم بليال، فلما خرجوا من المسجد وجد الحسين بن علي اللي هو أبو بكر الصديق فطلبه، فالحسين فر منه بيجري وراه عشان يمسكه، فبيجري قدامه على عادة الصغار يعني. فالمهم أبو بكر الصديق جعل يجري خلفه حتى أمسكه وحمله على عاتقه وهو يقول بأبي شبيه بالنبي ليس شبيها بعلي وعلي يضحك. وكانوا كما قال الله عز وجل ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا وكانوا إخوانا محبين. وكان علي بن أبي طالب يعرف قدر أبي بكر الصديق رضي الله عنه ولكن قاتل الله الشيطان والهوى. نعم. وقوله بأبي شبيه بالنبي الباء هنا ليست باء القسم كما قد يتصوره البعض أن أبا بكر الصديق يحلف بأبيه، لا، إنما هذه الباء هي باء التفدية، أفديك بأبي وأمي، خلاص أفديك بأبي وأمي. فهو لما قال بأبي شبيه بالنبي يقصد أفديه بأبي هو شبيه بالنبي ليس شبيها بعلي، وليس المقصود أنه كان يقسم بأبي، لما نعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع عمر بن الخطاب يوما يقول في غزوة بأبي، يقول وأبي وأبي، بيحلف بأبيه يعني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم له يا عمر إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم. قال الراوي فما ذكرها عمر آثرا ولا ذاكرا، يعني يعني لم يكرر الحلف بالأب حتى على سبيل الحكاية، يعني مثلا وقعد كده ما يقولش مثلا أنا كنت مرة في غزوة وقعدت أقول وأبي وأبي، مجرد أن يحكيها ما بيرضاش يحكيها. خلاص ما بيرضاش يحكيها برغم أن دي حكاية مش حلف، هذه حكاية وليست حلفة، ومع ذلك ما كان عمر يحكيها لا ذاكرا ولا آثرا. طب ومن لما يحكي المسألة دي يقول إيه؟ كان يقول حلفت بأبوي، ما كانش يجيب لفظ الايه الحلف، ما كان ياتي بلفظ الحلف امتثالا لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع انه لو ذكرها على سبيل الحكايه لما كان عليه من باس. نعم. حدثني عبد الله بن الروم اليمامي وعباس بن عبد العظيم العنبري قال حدثنا النضر بن محمد حدثنا عكرمة وهو ابن عمار حدثنا إياس عن أبيه. إياس هذا هو ابن سلمة بن الأكوع، وأبوه راوي هذا الحديث هو سلمة ابن الأكوع البطل المغوار، اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم قال خير رجالتنا اليوم سلم وخير فرساننا أبو قتادة. قال الكلام ده في غزوة ذي قرط في الحديث أظن اللي انت عارفينه كله، لما سلم ابن الأكوع عاد يجري المشركين والكلام ده، وكان سريع العدو، وكان يعني كما قال أحد الرواة ذهبت إلى سلمة بن الأكوع فأخرج إلي يدا مثل خف البعير وقال بايعت بهذه رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا كان سلمة طول بعرض، وكان قصته المشهورة المعروفة التي شرحتها مرارا يعني رضي الله عن سلمة. قال لقد قدت بنبي الله صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين بغلته الشهباء حتى أدخلتهم حجرة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا قدامه وهذا خلفه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ركب البغلة ووضع واحد أمامه واحد أردفه خلفه، وكان سلمة ابن الأكوع هو الذي يقود هذه البغلة إلى حجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث رواه الإمام الترمذي في سننه في كتاب الاستئذان. قال حدثنا عبد العظيم ابن قال حدثنا عباس ابن عبد العظيم العنبري بهذا الإسناد سواء، فقد وافق مسلما في رواية عن شيخ عن أحد شيخيه في هذا الحديث. وقال الترمذي هذا حديث حسن غريب. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. بعض إخواننا أنا كنت سئلت في المرة الماضية عن جواز أن يقول الرجل أهذا يوم أسود، وصف اليوم بالسواد، فقلت نعم يجوز. فسألني بعض الإخوة هل في هذا سب للدهر؟ نقول لا، هذا ليس سبا للدهر، إنما هذا سب لليوم، مش سب لليوم، إنما هو نعت لليوم الذي مر بمعصية الله عز وجل أو مر بمحنة على بعض بني آدم، فهو يوم نحس أو يوم أسود على هذا الإنسان باعتبار البلاء الذي وقع عليه فيه، خلاص باعتبار البلاء الذي وقع عليه فيه. وقد وصف الله عز وجل يعني بعض أيامه بذلك، قال تعالى فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات، فوصف الأيام بأنها نحسات. وقال عز وجل إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر. فولا بأس بأن ندعو على الكافرين بأن يجعل الله أيامهم نحسات، وكما قلت هذا ليس من سب الدهر بشيء. يقول سائل سمعتك تقول من عيوب المذهب المالكي التوسع في دائرة القتل تعزيرا، فما معنى هذا؟ يقول يعني عندهم مسألة التعزير قد يصل فيها التعزير إلى القتل، فإذا وصل التعزير فيها إلى القتل ووكل هذا إلى اجتهاد المجتهد فحينئذ يجوز له أن يفتي بالقتل على هذا الاعتبار. ويعني لا ننسى أن ابن مخلوف ده أحد قضاة المالكية ممن عاصر شيخ الإسلام ابن تيمية، وكان يقول اقتلوا ابن تيمية ودمه في عنق، حتى أن الشوكاني لما ذكر هذا الكلام في كتاب البدر الطالع في محاسن من بعد القرن التاسع، قال: فكيف يعني لو سمع كلام معناه، يعني كيف لو سمع كلام مثل هذا الشيطان وقتل هذا الإمام الذي ما جاد الزمن بمثله أو ما سنحت الأيام بمثله. فهو يعني مسألة التعزير عندهم تصل إلى حد القتل، ده معنى الكلام.